جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلقه محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى الحديث السابع، عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن علي بن يقطين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما يضاق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا. هذا الحديث من حيث السند رواه شيخ الكلين رحمه الله تعالى عن عدة من أصحابنا. وقد تقدم الحديث عن مسألة العدة من أصحابنا في الحديث الأول، وأنه هل تكون معتمدة معتبرة أم أنها غير معتبرة. وذكرنا أيضا هناك أن الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى فسر العدة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وأضاف الشيخ العلامة الحلي رحمه الله تعالى في الخلاصة تفسير العدة التي تكون عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي والعدة التي تكون عن سهل بن زياد. وقلنا أيضا هناك بأن عمدة العدد التي ذكرت في الكافي هي هذه، يعني أكثر من 95 أو فوق لعله العدد هي عن هؤلاء الثلاثة. من النادر أن تكون عدة، يعني قليل جدا العدة عن غير هؤلاء الثلاثة فعلا. والعدة هذه أصحاب عدة من أصحاب يعني أحمد محمد بن خالد البرقي المفسرة في كلمات العلامة الحلي هي هم أربعة: علي بن إبراهيم بن هاشم، علي بن محمد بن عبد الله. قلنا في الخلاصة مكتوب علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة، هو المقصود الأصح علي بن محمد بن عبد الله بندار مو بن أذينة فعلا، لكنه في اشتباه والله العالم، ولو في الرسم أنه بن أذينة بندار، لعله يكون ماذا في تصحيف ما في الخط، ولا هو علي بن محمد بن عبد الله. عبد الله هو بندار ومحمد هو ماجروي كما ذكرنا. وأيضا في عندنا أحمد بن عبد الله، هو من أحفاد البرقي، واحد أيضا ثالث من عدة البرقي. والشخص الرابع هو علي بن الحسين، فبعض النسخ قد ترون علي بن الحسن، لا الصحيح هو علي بن الحسين، وقد ورد في الكافي علي بن الحسين فعلا بالكافي الجزء الأول، حنيجي الحديث عنه إن شاء الله تعالى بعون الله تعالى، أجي بعض الأسانيد عنه إن شاء الله. هذا علي بن الحسين في أول الكافي. بس بغض النظر عن هذه المسائل، يكفينا نحن وثاقة علي بن إبراهيم أو وثاقة علي بن محمد بن عبد الله بندار، ولا حاجة أكثر من ذلك، على أنه سابقا ذكرنا أن العدة تكفي فيها، لا تحتاج إلى تفسير لبيان الاعتبار، وعلى ما بيناه فيما مضى فلا نعيد. الراوي الذي بعده هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي رحمه الله تعالى فعلا. أحمد بن محمد بن خالد البرقي ترجم له الشيخ طبعا أحمد محمد بن خالد البرقي هو صاحب كتاب المحاسن، ترجم له الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى صفحة 76، فقال عنه هكذا: أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي البرقي أبو جعفر أصله كوفي، وكان جده محمد بن علي، يعني جده الأعلى محمد بن علي، حبسه يوسف بن عمر بعد قتل زيد عليه السلام ثم قتله، وكان خالد صغير السن. هو أحمد بن محمد بن خالد يعني جده هو خالد، كان خالد وقتها صغير السن. إنه هذا أحمد بن محمد بن خالد البرقي متوفى 274 أو 280 للهجرة، يعني فعادي جدا يكون جده صغير السن في تلك الفترة زمن زيد، يعني 120 للهجرة، قولوا مثلا 122 123 للهجرة قتل زيد، ففي تلك الفترة كان خالد صغير السن، حفيده توفي في سنة 274 للهجرة. بلي، وكان خالد صغير السن فهرب مع أبيه عبد الرحمن إلى باركروز، إسا باركروز باركرود بارقوم، في كلام أنه ما اسم المنطقة بس منطقة في قوم لابد أنها، وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل. وكان ثقة في نفسه اعتمد يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل فعلا. وهذه العبارة قريب منها جدا في الفهرست أيضا، أنه ثقة في نفسه لكنه ماذا اعتمد على الضعفاء والمراسيل. فمن حيث نفسه ما في مشكلة، مشكلة من يروي عنه فعلا. ابن الغضائري رحمه الله تعالى يقول: طعن القميون عليه، قصده أحمد محمد بن عيسى وجماعته، طعن القميون عليه، وليس الطعن فيه، وإنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عن من يأخذ. قلنا الضعفاء والمراسيل يعني لا يبالي عن من يأخذ، على طريقة أهل الأخبار. كانوا سابقا بيعتبروا كلمة الأخبار لها اصطلاحات في كتب الرجال، بس بكتب الرجال غالبا الأخبار هو الذي يروي كتب التاريخ، أخبار التاريخ، مقابل الأخبار بعدين على كل حال بمعانيه القديم والجديد. بس أحد معاني الأخبارية الموجود في كتب الرجال بمعنى راوي لكتب التاريخ فعلا. فهو يعبر عنه على طريقة أهل الأخبار، يعني أهل التاريخ الذين لا يهتمون كثيرا في بيان ماذا في أسانيدهم أو في نقولاتهم، مجرد أن قصة منقولة ينقلها في كتابه. وكان أحمد بن محمد أبعده من قم ثم أعاده إليها واعتذر إليه. طبعا الإنسان دائما من زمان ببالي أن المسألة أنه إذا كان هو يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ولا يبالي عن من يأخذ ومشاكل ذلك، لماذا يعيده ويعتذر إليه؟ ما بالنتيجة هذا طريقته طريقة سيئة. يعني إذا كان طريقته سيئة في الرواية ويعتمد الضعفاء والمراسيل، بالأخير هذا لا يكون حينئذ معتمدا في الرواية. رده واعتذر إليه كما نقل فعلا. وعلى كل حال، بغض النظر عن هذه الإشكالية، أنه من هم الضعفاء الذين يرون العلماء هؤلاء إشكالية بلحاظهم، خصوصا مثلا روايته عن محمد بن علي أبو السمينة، لمحمد بن علي أبو السمينة يروي عن محمد بن سنان، وأحمد بن محمد بن عيسى أشعري القمي لا يرضى بروايات التي يرويها محمد بن علي أبو السمينة عن محمد بن سنان، رغم ذلك البرقي روى هذه الروايات. بغض النظر عن هذه الإشكالية وأنه بالضبط ماذا مقصودهم من أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، مراسيل هذا بحث آخر في مكان آخر نحققه وقد ذكرناه في مواضع أخرى. لكن الذي يهمنا هو هذا، أن هذا الرجل ثقة في نفسه بنص الرجاليين، يعني حتى ابن الغضائري لم يراه ماذا ضعيفا فعلا. نعم، ادعي تضعيفه في بعض الكتب، أولها ما في أولها، بس على كل حال موجود في رواية ذكرت حديثا، نقلت حديثا فعلا عن هذا الرجل عن البرقي. هذه يمكن هذه صارت سببا بعد ذلك للاتهام أنه بالضعف. هي الرواية بالكافي الجزء الثاني 680 بالي، بس أذكرها من باب لها نكتة. هذه على كل حال هي الرواية منقولة بالي، مثلا يقول هكذا، نقل رواية مرتبطة بالغيبة أو الأئمة الاثنى عشر ومشاكل ذلك، يقول هكذا صفحة 680، يقول: حدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله صاحبنا هذا عن أبي هاشم مثله سواء، يعني مثل الحديث السابق المرتبط بأمور في الغيبة ومشاكل ذلك فعلا. قال محمد بن يحيى: فقلت لمحمد بن الحسن يعني الصفار: يا أبا جعفر، وددت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله. فقال: لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين. فيقال بأن هذا الرجل قد احتار وصار عنده الحيرة، وبالتالي ماذا ضل في دينه، ولذلك كان يؤرخ أنه روى قبل الحيرة وروى ماذا بعد الحيرة. وهذا المطلب ذكر الخواجوي في رجال فوائده الرجالية، يفهم من عبارات للفيض الكاشاني، ويفهم من عبارات لمرآة العقول، ويفهم أيضا من عبارات المازندراني رحمهم الله تعالى. فأنهم كلهم حملوا أحد معاني الحيرة ماذا؟ أن هذا الرجل احتار في دينه، بمعنى أنه ضل في دينه فعلا. هذه الإشكالية بعد ذلك عولجت بسهولة، هي تعالج بسهولة، يعني عالجها المحدث النوري بتفصيل في بحث في خاتمة المستدرك الجزء الرابع صفحة 42 و43، عالج هذه الإشكالية، وأن المقصود من الحيرة مو حيرة البرقي، المقصود من الحيرة حيرة الشيعة عندما غاب إمام صلوات الله تعالى عليه. فالمقصود أن هذه الرواية رواها قبل الغيبة أو بعد الغيبة. قلنا البرقي توفي 274 للهجرة، زمن الغيبة بدأ سنة 260 للهجرة، فإذا روى الرواية 250 للهجرة فهو قبل الحيرة ب 10 سنوات، إذا رواها بعد ال 260 بيكون رواها بعد الحيرة. مش المقصود أبدا فعلا أنه قبل الحيرة وبعد الحيرة حيرته في دينه، بل المقصود أنه أنت تروي رواية في الغيبة، وإذا تروي رواية في الغيبة بعد وقوع الغيبة شو بيطلع؟ ماذا؟ وثوق فيك أقل. أما إذا رويت رواية في الغيبة قبل حدوث الغيبة تكون وثوق فيك ماذا؟ أكثر. فذاك يقول لو لم يرد عن أحمد بن أبي عبد الله، يعني لو لم يرد عن شخص كان في الغيبة، فيقول له لا، هذا قبل الغيبة روى الرواية. بالي على كل حال راجعوا الروايات إذا بتحبوا فعلا إن تراجعوها فعلا. هذه طبعا الموضع الشاهد في تلك: وأشهد على رجل من ولد الحسن لا يكنى ولا يسمى حتى يظهر أمره فيملأها عدلا كما ملئت جورا، والسلام عليك يا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، إلى آخر العبارة المذكورة فعلا في المقام. على كل حال، فلذلك الدعوة أنه احتار في دينه اشتباه، وقد نبه على ذلك ما قلنا المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه فعلا. طبعا هو صاحب كتاب المحاسن أحمد محمد بن خالد البرقي من الكتب المعتمدة فعلا. بري طبعا تاريخ الوفاة الترديد بين 274 و280 مذكور في نفس رجال النجاشي، مو أنه في كتاب آخر. هذا بالنسبة لهذا الرجل. إذن أحمد محمد بن خالد البرقي ثقة، والحيرة ليست حيرة في الدين، الحيرة هي حيرة موصوف فيها ووجود شواهد. يعني أصلا كتابه لعلي بن بابويه الإمام والتبصرة من الحيرة، يعني هو أصلا هي فكرة الحيرة هي فكرة ماذا؟ الغيبة. يعني هي تعبير آخر عن الحيرة، الغيبة. على كل حال، الراوي اللي بعده هو الحسن بن علي بن يقطين فعلا، ترجم له الشيخ النجاشي. يعني هو الرواية تقول: عدة من أصحابنا أحمد محمد بن خالد عن الحسن بن علي بن يقطين، ترجم له النجاشي صفحة 45 نص. طبعا ما قال عنه ثقة، قال عنه كان فقيها متكلما. حسن بن علي بن يقطين بن موسى مولى بني هاشم، وقيل مولى بني أسد، كان فقيها متكلما، روى عن أبي الحسن والرضا. أبي الحسن قلنا إمام القاضم، والرضا الإمام الرضا صلوات الله تعالى عليه. له كتاب مسائل أبي الحسن موسى عليه السلام، إلى آخر العبارة فعلا. نص النجاشي على وثاقته في الرجال، بيحبش كلمة فقيها متكلمة تدل على الوثاقة، لا بأس، يعني نحن نراها تدل على الوثاقة، أن واحد يقال عنه فقيه ثم يقول كان فقيها كذابا، ما كتير يصحوا مع بعضهم البعض. يعني كلمة فقيه بالخصوص، الثانية بغض النظر عنها، بس بيهمنا كلمة فقيه عادة لا تقال عن ماذا؟ عن شخص يكون كذابا أو غير معتقد، فقيه اسمه فقيه. نص الشيخ الطوسي على وثاقته في الرجال، وأيضا من الملفت أن هذا الرجل له بعض المسائل المرتبطة بيونس بن عبد الرحمن، وقد تنقل أيضا برجال الكشي بعض تقييماته الرجالية للحسن بن علي بن يقطين، مبينة في محلها، بحب واحد يتبعها، سهل تتبعها في رجال الكشي. الذي بعده هو محمد بن سنان. محمد بن سنان إلى هنا ما في مشكلة بالسند، يعني مبدئيا محمد بن سنان بدأت الإشكالية هنا فعلا. طبعا قد ما نتكلم بمحمد بن سنان لا ننتهي فعلا، نحن بس نذكر بعض الأفكار، لب الأفكار، ونعرض عن المسألة فعلا. أحمد بن محمد بن سنان ترجم له النجاشي صفحة 328، عبارته هكذا: محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر. طبعا هو ما له علاقة محمد بن سنان بعبد الله بن سنان، خلاف ما وقع من اشتباه في بعض الكتب أنه في واقف محمد بن سنان أخو عبد الله، في واحد اسمه يمكن محمد بن سنان هو أخ لعبد الله بن سنان، بس ما ذاك مش معروف بالروايات. المعروف بالروايات باسم محمد بن سنان هو محمد بن سنان الزاهري، وهو بالواقع ليس أبوه ليس سنان، جده هو سنان، هو اسمه محمد بن الحسن بن سنان، لكن اشتهر بنسبته إلى جده باعتبار يقال بأن جده رباه وهو طفل، فصار يسمى باسم محمد لأنها منصوص عليها في كتاب النجاشي نفسه يعني. مهم بهمنا أنه ماذا؟ أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر إلى آخر العبارة، ثم يذكر مسألة ذكرتها لكم، أن كفيله جده سنان فنسب إليه. وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد يعني ابن عقدة أنه روى عن الرضا عليه السلام قال: وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل، هلا هذه العبارة، وهو رجل ضعيف جدا بحسب الظاهر من عبارات ابن عقدة. يعني هو شو العبارة؟ وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد أنه روى عن الرضا عليه السلام قال، مين قال؟ ابن عقدة: وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلا ما تفرد به. وقد ذكر أبو عمرو في رجاله. قال أبو الحسن بن علي بن قتيبة النشابوري، قال أبو محمد الفضل بن شاذان: لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان. الفضل بن شاذان يقول: ما بحل، لا أحل لكم أن ترووا أحاديث محمد بن سنان. وذكر أيضا أنه وجد بخط أبي عبد الله الجازاني: أني سمعت العاصمي يقول إن عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان قال: كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل، إذ دخل علينا محمد بن سنان فقال صفوان: هذا ابن سنان، يعني محمد، لقد هم أن يطير غير مرة، يطير مع الطيارة يعني يصبح ماذا، مغاليا، لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا. يعني صفوان يشهد له ماذا؟ بالثبات في العقيدة، لا أقل. أنه عنده بعض الروايات لعلها تكون فيها مشكلة، أو في فترات عنده نوع من الاضطراب، لكنه هم أن يطير حتى قصصنا له ماذا؟ فليس من الطيارة، الطيارة هم المغالين قائلين يعني الارتفاع. وهذا يدل على اضطراب كان وزال، وقد صنف كتبا منها. طبعا هو اضطراب كان وزال، هذا من عبارة الكشي على ما ببالي فعلا، أو عبارة النجاشي الثانية، تردد من عندي فعلا. وقد صنف كتبا، ثم ذكروا الكتب التي ذكرت له. توفي محمد بن سنان 220 للهجرة رحمه الله تعالى. على كل حال، بغض النظر عن هذا الكلام، إذا محمد بن سنان بعبارات النجاشي نفسه لا نستطيع أن نرى عبارة ضعف فيها النجاشي محمد بن سنان. الذي نقل عنه التضعيف نقل تضعيف مين؟ نقل تضعيف ابن عقدة فعلا. وفي الفضل بن شاذان كان يقول أنه لا تروى أحاديث محمد بن سنان فعلا. في عندنا نحن ابن الغضائري قال عنه: غال يضع الحديث لا يلتفت إليه. غال يضع الحديث لا يلتفت إليه. شيخ النجاشي نفسه بصفحة 424، يعني نفس الشيخ النجاشي بصفحة 424 كان يترجم لمياح المدائني، قال: ضعيف جدا، له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها. من طريقها؟ محمد بن سنان. فهناك ماذا؟ نص على تضعيف مين؟ محمد بن سنان. بالفهرس ترجم له في موضعين، ما أدري لماذا، بس ترجم له في موضعين، وفي الموضع الثاني قال: قد طعن عليه وضعف. قد طعن عليه وضعف، يعني ما نسب التضعيف لنفسه فعلا. وهذا الرجل أيضا من النكات أن الشيخ المفيد في رسالته العددية وثقه عفوا في الإرشاد، وثقه في الرسالة العددية ضعفه. يعني الشيخ المفيد عنده عبارتين عن محمد بن سنان فعلا، يعني عنده عبارة توثيق وعنده عبارة تضعيف. فإذا النجاشي في ترجمة محمد بن سنان لم يصرح بالتضعيف، بل ذكر التضعيف عن بعضهم. في ترجمة مياح المدائن ضعفه. ابن الغضائري ذكر بالصراحة أن هذا الرجل مغال يضع الحديث لا يلتفت إليه. شيخ الطوسي في الفهرس ذكر أنه طعن عليه وقد ضعف فعلا. هذه عمدة ما ذكروه في وجه تضعيفه. لكن نحن طبعا نحن عندنا مسألة صحبته لصفوان بن يحيى، وشهادة صفوان بن يحيى كافية للحكم بوثاقة هذا الرجل، وكل ما جاء بعده رواية، وشهادة صفوان دراية فعلا، وأنا لن نترك الدراية لروايات غيره، هو صاحبه ويعرفه أكثر من غيره فعلا. فذلك لن نقف عند عبارات بعض من تأخر في حق هذا الرجل. لكن لو غضينا النظر عن هذا، يمكن لنا أيضا أن نستشهد على أنه صاحب طريقة محمودة محمد بن سنان، هو أن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي أكثر من الرواية عنه كثيرا، في أكثر من 100 رواية لعلها يرويها من أحمد بن محمد بن عيسى، لعله في الكافي فقط أو شيء. يعني أحمد محمد بن عيسى لم يروي رواية وروايتين عن محمد بن سنان، بل أكثر الروايات التي فيها دفاع عن محمد بن سنان رواه هذا الرجل اللي ذكر هون الشيخ النجاشي، عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان. هذا بنان هو أخوه لمين؟ لأحمد محمد بن عيسى، وعبارات اللي فيها نوع من الدفاع عن محمد بن سنان ينقلها مين؟ أخوه لأحمد، يعني أخو أحمد بن محمد بن عيسى يروي روايات فيها دفاع عن محمد بن سنان، وأحمد محمد بن أحمد محمد بن عيسى يروي ويعتمد في رواياته عن مين؟ عن محمد بن سنان. لذلك دعوة بأن لذلك أنه القول بضعفه يتنافى مع شخص بتشدد أحمد بن محمد بن عيسى يكثر من الرواية عنه. ومن اللطائف التي يمكن أن يستشهد بها أيضا، هذه من الغرائب، يعني أن أهل قوم وعلى رأسهم الشيخ الصدوق روى كتاب محمد بن سنان إلا ما كان فيه من غلو أو تخليط. نفس أنه يجي الشيخ الصدوق يروي كتاب شخص ويستثني منه مضامين، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الشيخ الصدوق لا يرى مشكلة في الراوي، يرى بالمضامين التي يرويها الراوي. فإذا كانت المضامين فيها غلو وتخليط، مثلا يقول هذه المضامين فيها ارتفاع فيها كذا، تعرف أنه محمد بن سنان ينقل عنه أنه كان يقول، هو مصاحب لصفوان كان فترة، فكان يقول: من أراد الحلال والحرام فعليه بهذا الشيخ، ومن أراد الغرائب فإلي. أن هو أنا أعرف علم الغرائب والأمور العالية، وهذا الشيخ يعرف ماذا؟ فقه الحلال والحرام. بس بغض النظر عن هذا، محمد بن سنان له روايات في الفقه وله روايات في الأمور الأخرى. الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى ما عنده مانع أن ينقل روايات لمحمد بن سنان التي هي تكون خالية عن التخليط والغلو فعلا. لذلك ينبغي التأمل أكثر في هذا الموضوع، مسألة الجزم بضعف محمد بن سنان. ما بدي إسا أقول بوثاقة، نحن نعتقد بوثاقته هذا الرجل، نعم نحن لا نجعله بمصاف العلماء الكبار أو الفقهاء الكبار، لكن هذا الرجل لا أقل من غير الواضح أنه متعمد للكذب، أو يضع الحديث وضعا، أو أنه مغال فعلا. هذه الصفات اللي ذكرت له، ممكن واحد نتبع رواياته، ممكن أن ننظر من روى عنه، ممكن أن ننظر متانة المرويات التي يرويها، بعض الأحيان فيها مشاكل، بعض الأحيان لا مشاكل فيها، ما انتقاه الأصحاب من رواياته لعله في مضامين غير مقبولة لم ينتقها الأصحاب في مصادر أخرى، ممكن لنا أن نسوي دراسة كاملة حول هذا الرجل. لكن الجزم بأنه رجل ضعيف على الطريقة الرجالية السائدة، ضعفه فلان وضعفه فلان، ولا نأخذ بتوثيق المفيد، أو تعارض التوثيق والتضعيف فيردان، هذا ما كثير بفيد بهيك علماء كبار، يعني هيك شخصيات كبيرة، ولا ما نسميه علماء إذا مش حابين نسميه علماء، هكذا شخصيات كبيرة لها تراث ضخم لا يصح أن يتعامل مع معاملة الطريقة الرجالية الأخيرة هذه، أنه قال ثقة ولا ما قال ثقة، قال ضعيف ولا ما هو أغلب كثير، يعني كثير من تراثه بين أيدينا، نستطيع أن نحاكم ونرى مدى وثاقته ومدى ضبطه ومدى متانة مروياته ومدى استقامة سلوكه على أساس ما عندنا من مرويات فعلا. فالمسألة مش مرتبطة بشخص، أنه شخص غائب مطلقا لا نعرف عنه شيئا حتى نحتاج إلى شخص وثقه هنا أو ضعفه هناك فعلا. هذه قاعدة عامة في كثير من الرواة الذين قد يقع الإشكال بحقهم فعلا. الراوي الذي بعده هو زياد بن المنذر، نفس القصة زياد بن المنذر. هذاك يعني إذا محمد بن سنان يكتب عنه دراسات مستقلة قابل للكتابة المطولة حوله، وكذلك الحال زياد بن منذر الذي هو أبو الجارود، ترجم له الشيخ النجاشي رحمه الله تعالى صفحة 170. يقول عنه هكذا: زياد بن المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي الأعمى، أخبرنا ابن عبدون عن علي بن محمد عن علي بن الحسن عن حرب بن الحسن عن محمد بن سنان قال: قال لي أبو الجارود: ولدت أعمى لم أر ما رأيت الدنيا قط. أبو الجارود: ولدت أعمى ما رأيت الدنيا قط. كوفي كان من أصحاب أبي جعفر، وروى عن أبي عبد الله عليهما السلام، وتغير لما خرج زيد رضي الله عنه. زيد خرج 120 121 هسه بهالفترة، يعني بغض النظر عن تدقيق بالسنة، انه في كلام، بس بترضوا 120 121 او بعد ذلك بقليل. بهالفتره خرج زيد، لذلك وزيد خرج بعد وفاه، بعد شهاده الامام الباقر. الامام الباقر استشهد سنه 114 للهجره، زيد خرج بعد ذلك فعلا. خرج لانه زيد خرج على هشام بن عبد الملك المتوفى 125 للهجره، متوفى هشام بن عبد الملك فعلا. على كل حال، هذا الرجل يقال بأنه كان إماميا كل فترة الإمام الباقر عليه السلام، باعتبار زيد خرج بعد ذلك، وروى عنه تفسير القرآن لإمام الباقر، وكتاب التفسير مبثوث في الكتب رواياته، وفي أحد استخرجها ككتاب، هناك من استخرجها ككتاب مستقل الآن اسمه تفسير أبي الجارود، مطبوع يعني الآن في كتاب اسمه تفسير أبي الجارود، هو تجميع لروايات أبي الجارود في تفسير القرآن عن إمام الباقر عليه السلام. فهذه الروايات رواها عن الباقر عليه السلام عندما كان إماميا، ثم بعد ذلك عندما خرج زيد يقال بأنه تغير فعلا. إلى هذا الحد ما في عبارة لا توثيق ولا تضعيف، يعني على كل حال بعبارته، بس عبارة تغير مذهب، يعني طعم في ماذا؟ في مذهبه، لا أكثر ولا أقل. ابن الغضائري رحمه الله يقول: حديثه في حديث أصحابنا، ركزوا مع العبارة بس، حديثه في حديث أصحابنا أكثر منه في الزيدية. ما هو الجارودية اللي هو مذهب من مذاهب الزيدية ينسب إليه، ينسب لهذا زياد بن المنذر. فيقول هو حديثه في أصحابنا أكثر من أحاديثه وين؟ عند الزيدية، نحن نروي عنه أكثر من الزيدية. وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد بن سنان، ولأنه هو عنده مشكلة محمد بن سنان، ابن الغضائري، ابن الغضائري لديه مشكلة، فيقول يكرهون ما يرويه عنه مين؟ محمد بن سنان أحد طلابه الذين روى عنه، ما رواه محمد بن سنان، ويعتمدون ما رواه محمد بن بكر الأرجني أو الأرجني. أليس في هذه العبارة دلالة على وثاقة أبو الجارود؟ بس انتهت العبارة. يعني هو ماذا يقول؟ يقول بأن هذا حديثه في أحاديث أصحابنا أكثر، وأصحابنا مشكلتهم ما تكون بالراوي عنه، مو مشكلتهم فيه، بلحاظ الراوي عنه. إذا كان محمد بن سنان فهناك مشكلة، إذا كان محمد بن بكر فلا مشكلة. هذا بيدل على أنه ما في مشكلة بهذا الرجل نفسه من حيث وثاقته شخصا، ما في مشكلة عند الطائفة، الطائفة مشكلتها بلحاظ من يروي عنه فعلا. هذه نكتة تأملوا بها، هذا بيدل على اعتداد بشأن زياد بن المنذر. الشيخ أبو جعفر الطوسي قال: له أصل. والتعبير بله أصل عادة يكون في مقام المدح، يعني هذا التعبير بله أصل، بس ممكن يكون بعض الأحيان مدح، بعض الأحيان استعداد عادي، بس له أصل إذا واقعا أصل معتمد، وأصل ترويه الأصحاب، تتناقله الأصحاب، التعبير بله أصل من الأوصاف المعتبرة. يعني بس تعبر أنه شخص له أصل، يعني له أصل يعتمد في الطائفة، فحينئذ كأنك أنت تبين ماذا؟ أن هذا الرجل معتمد في هذه الطائفة فعلا. شيخ المفيد وثقه في الرسالة العددية، روى عن هذا الرجل، روى عنه أجلاء الطائفة رضوان الله تعالى عليهم، له روايات متينة جدا، وأيضا للصدوق طريق إليه في المشيخة. فهذه القرائن، عبارة ابن الغضائر من جهة، كون له توصيف أن له أصل، توثيق الشيخ المفيد له في الرسالة العددية، رواية الأجلاء عنه، متانة مروياته، وكون للصدوق طريق، يعني الصدوق اعتبر كتابه أحد الكتب المعتمدة في كتاب من لا يحضره الفقيه، يعني أحد مصادر من لا يحضره الفقيه كتابه أبي الجارود فعلا. هذه كلها تدل على اعتداد بهذا الرجل ووثاقة هذا الرجل عند الطائفة. نعم، في رجال الكشي هناك جملة من الروايات فيها ذم لأبي الجارود، لكن غالبها مرتبطة بالعقيدة فعلا. لكن قبل أن أختم البحث حوله، في احتمال كبير أن هذا الرجل في آخر حياته قد رجع عن الزيدية وصار إماميا. هذا الرجل يقال توفي ما بين 150 و60 للهجرة، بهالفترة توفي هو فعلا. في رواية بكتاب بالكافي الجزء الثاني صفحة 697 آخرة، هذه باري 697 698، رواية تقول هكذا. طبعا الرواية ينقل فيها حديث اللوح، لكن حديث اللوحي مختصرا مو حديث اللوحي كاملا. محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب، يعني الحسن بن محبوب، عن أبي الجارود عن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخلت على فاطمة عليه السلام وبين يديها لوح فيه أسماء الأوصياء من ولدها. طبعا هذا الحديث اللوح المجمل مو الحديث المفصل. فعددت 12 آخرهم القائم عليه السلام، ثلاثة منهم محمد، يعني ثلاثة منهم محمد الباقر عليه السلام والجواد والإمام على كل حال، وثلاثة منهم ماذا؟ علي اللي هما البادي السجد والرضا والهادي. بس بغض النظر عن هذا، ثلاثة منهم علي. موضوع الشاهد إسا على كل حال بغض النظر عن بعض التفاصيل هناك، أن شو المقصود بمحمد وشو المقصود بعلي في الرواية. قد واحد يقول بأن هذه أبو الجرود رواه عن أبي جعفر يعني قبل أن يتغير، فكيف تستشهد به على أنه ماذا؟ قد صار إماميا فعلا. موضع الشاهد ليس هو، موضع الشاهد أن هذه الرواية رواها عنه مين؟ الحسن بن محبوب. والحسن بن محبوب بلا إشكال لم يروي حال حياة الإمام الباقر، هو روى حال ماذا؟ أكيد روى هو بعد، يعني إذا روى عن شخص روى بعد 130 و140 للهجرة، يعني مش أنه روى عن شخص ماذا؟ هو ولد متأخرا، يعني هم عنده إشكالية مع أبي حمد الثمالي لأنه لم يدرك إلا هو عمره سنة، أبو حمد الثمالي توفى 150 للهجرة أو ما شاكل ذلك. مقصودنا بأن هذا الرجل حسن بن محبوب أن يروي عن أبي الجارود يشهد ذلك أنه لابد أن يكون شو؟ أن يكون الحسن بن محبوب قد روى عنه في حياة الإمام الصادق عليه السلام، وأن يروي أبو الجارود هذا في حياة الإمام الصادق حينئذ تكون أمارة الوثاقة، إلا أن يستشكل في أصل إمكانية شو؟ رواية الحسن بن محبوب عن أبي الجارود، فتقع إشكالية نظير إشكالية أبي حمد الثمالي، ويحتمل أن تكون هذه الرواية عن الوجادة. تكون رواية عن الوجدة فيقع الإشكالية المتقدمة ذكرناها سابقا بلحاظ أبي حمزة السمالي. خلاصة السند فعلا موالينا الكرام، البحث السندي عدى من أصحاب عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن الحسن بن علي بن يقطين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود، كلهم قابلون للتوثيق. إس محمد بن سنان فيه كلام، أبو الجارود أوضح الوثاقة يعني بلحاظ المعطيات الأقل للتوثيق والتضعيف أوضح فعلا في المقام، فالسند معتبر من حيث السند، وإن كان محمد بن سنان قد يقع فيه إشكال فيحكم بعدم الاعتبار من هذه الجهة. متن الحديث يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.